حديث
وموسيقى
ردني إلى بلادي مع نسائم غوادي مع شعاعات تغاوت عند شاطئ ووادي ردني ردني ردني
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أحييكم وأرحب باسمكم بضيفي العزيزين دائما الأستاذ الموسوعي الدكتور أحمد المفتي والأستاذ المتخصصة في اللغة العربية وفي أبحاثها النقدية الأستاذ هدى ذو الغنى. مرحبا بكما. بداية بدأت بالعنوان وطن المرء لغته والفصحى المغنات سفارة اللغة، بمعنى عكفت من هذا العنوان العريض الذي هو وطن المرء لغته إلى مسألة جد مهمة، وهي أن موضوع اللغة كتعريف عندما تحدثت عن أن وطن المرء لغته هو يتجاوز مفهوم الحدود بسبب بسيط بدهي، لأن كل اللغات أخوات في الرضاعة، لهن في خريطة عصبونات دماغ الإنسان منذ ولادته المناطق المخية نفسها التي يعشعش فيزيولوجيا فيها. هكذا ما جاء به تشومسكي دكتور أحمد عندما تحدث عن النحو التوليدي وعرفه هو قواعد نحوية تنبثق منها كل اللغات الإنسانية، وهذا يفسر لماذا تتشكل جميعها من ذات العناصر أفعال أسماء صفات. بفضل هذا النحو التوليدي وسمي توليدي لأنه يبدأ مع ولادة الطفل وخلال السنين الأولى من العمر مع بناء اللغوي للغة التي يسمعها في بيته. قصدت من هذا الأمر أن أذهب بسفارة الغناء لتعريف وطن اللغة، هو جزء لكنه ليس الكل.
جميل جدا، يعني هذا المدخل الذي دخلت به من الروعة بمكان.
شكرا
لك. لأنك قرنت وطن اللغة ولغة الإنسان والولادة والتوليد، بالإضافة إلى أنك اتخذت الموسيقى مدخلا من خلال هذا الفن العريق لوطن الإنسان. بمعنى أننا حينما ننظر إلى هذا الطفل الذي تتحدث عنه أنت، حينما ينشأ في أحضان والديه ودون أن تكون هناك في دماغه كما تحدثت مجموعة من الفيزيولوجيا للغة التي سيتحدث عنها، هو حينما يسمع شيئا تراه يهتز برجليه أو بيديه، ومن خلال الإشارات، بمعنى أن الموسيقى هي التي ولدت قبل اللغة.
تماما.
أن اللغة هي جزء من الموسيقى
وهي موسيقى.
تماما. لذلك نحن نقول دائما وأبدا بأن الموسيقى هي لغة عالمية يفهمها كل إنسان في هذا الكون،
لا تحتاج إلى كورسات تعليمية.
تماما. لذلك حينما نحن نتحدث عن اللغة العربية ودخلت بهذا المدخل الجميل لتتحدث أنت عن هذه اللغة التي هي وطن الإنسان، وبالتالي فهي هذه اللغة العريقة التي تولدت منها لغات كثيرة جدا.
بالضبط.
حينما نحن نأخذ اللغة العربية وهي وطننا وهي ديدننا، وحينما نحن نفتخر بأننا نتحدث بلسان
عربي
وبلغة عربية، وهذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، كثيرا كنت أتحدث وكثيرا ما قلت بأن هناك النظريات التي تحدثت في الماضي عن أن اللغات هي قد انبعثت أو قد أخذت من لغات غير العربية، بمعنى أن هناك لغات آرامية وسريانية وعبرية وتدمرية، بالإضافة إلى كثير من اللغات كانوا يتحدثون عن لغة سامية، ومن هذه اللغة السامية هي التي تفرعت هذه اللغات. ولكن ضمن الدراسات الحديثة كنت دائما وأبدا أتحدث عن مجموعة من الكتاب والمستشرقين الذين درسوا الآثار واتخذوا أيضا في تاريخهم للشرق كما يقال الشرق الأدنى، بحثوا فوجدوا أن اللغة وجذر اللغة هي الأساس اللغة العربية، ومن ثم تفرعت منها هذه اللهجات التي نراها نحن اليوم من خلال اللغات القديمة.
دكتور أحمد، سأذهب إلى أستاذ هدى. تحدثت بأن وطن المرء لغته، ما رأيك بسفارة الغناء أو التلحين، أو أقول سفارة الموسيقى عندما تتسق مع موسيقى تحتاج إلى تنقيب، هي موجودة، تحتاج إلى فرز، وهي متضمنة في اللغة العربية؟
تماما. عندما تحدث الدكتور وتحدثت أيضا ربطت بين الموسيقى وربطت بين اللغة.
بالضبط.
هذا يدل على أن اللغة هي
موسيقى.
تحتمل الموسيقى، فكيف إذا كانت هذه الموسيقى مبوبة أيضا بموسيقى أخرى نوظف فيها الكلمة كما توظف الكلمة الفصحى في بعض القصائد الشعرية التي نسمعها؟
يعني
من
لا يحضرني القول الكامل، لكن تحضرني بعض الأشياء، مثلا منها ما جاء مثلا في السجع مثلا التي تحدثت بأم النمارق، لا أذكر النص، كنت
نحن بنات طارق نمشي على النمارق. نعم.
يعني هذه القطعة لو ذهبنا إليها يعني موسيقى موسيقى مغنات موسيقى مغنات وتحمل هيبة ورهاب اللغة العربية.
بالإضافة
يعني أتحدث عن رهاب لكي لا يفهمني أحد يعني على عكس ما محمل أتحدث عن رهاب الحالة وليس عن رهاب اللغة.
لذلك نحن هذه الحروف يعني بمعنى لو أنك أخذت اللغة اليابانية أو اللغة الصينية فهناك حروف تتكرر وانغ وانغ مينغ مونغ، ولكن فصاحة اللغة العربية من خلال الجرس الموسيقي فأنت تجد أن الحروف المتجانسة مع بعضها أحيانا تقول هناك نوع من الشذوذ لأن الألفاظ أصبحت متقعرة. فحينما تقول هدير، حينما تقول هفيف، حينما تقول وريف، فهذه الألفاظ لها جرس موسيقي عذب. وحينما تأخذ سينية البحتري مثلا حينما يصف إيوان كسرى فترى أن هذا الهمس في حرف السين هو موسيقى لوحده. فإذا حتى أن الملحنين حينما يريدون أن يأخذوا قصيدة شعرية وفيها بعض الألفاظ الغير متجانسة يقلبون هذه الحروف حتى تتضمن هذا الجرس الموسيقي الجميل من خلال تآلف الحروف مع بعضها.
دكتور أحمد، الندوة القادمة أو السهرة القادمة ستكون بعنوان الموسيقى في اللغة العربية، لكن أذهب إلى مسألة صغيرة. أنا أتحدث مع الدكتور أحمد الآن من خلال ما يصف طلع معي جملة: يا رجل أنت خلاق وبراق وذواق. عندما أكون في حضرة مجلس مع الجالسين وأتحدث إليك بهذا الكلام، كم هو يسمو بي ويسمو بالمجلس ويسمو بالحضور أكثر مما أقول لك يا رجل أنت كتير كنت اليوم ظريف وهيك وحيوي وشغل كتير كتير جبت شغلات كتير حلوة.
لذلك
لاحظ التعبير،
هذا البيان
بينما أنا
الساحر
قلت أنت خلاق وبراق وذواق. إذن هنا في موسيقى وفي معنى وفي سمو، واستطعت أن أسمو مع الحضور ومع المستمع عبر هذا المثل.
تماما. تعقيبا على كلام الدكتور عندما قال ردني إلى بلادي، كأن هذا ليس، لا نستطيع أن نقول أن هذا يعني يرتبط بالشعب بقدر ما نقول أن اللغة تطلب إلى أبنائها أن يردوها إلى أصولها.
تماما.
وهذا يعني أنت تدرسين وتشرحين الدراسة الأدبية، ربما تأتي بعض الأسئلة: الموسيقى، موسيقى الأبيات، أنتم تتحدثون أو تطلبون العروض من الطلاب،
هذه الموسيقى الخارجية،
لكن في موسيقى داخلية وخارجية. مثلا خارجية دعيني أسميها علم العروض، لكن في موسيقى داخلية، موسيقى
الإيماء
أو الإحساس أو الشعور. ما هو فضل الموسيقى على محمل اللغة العربية؟
قبل أن نقول أن نتحدث عن فضل الموسيقى على محمل اللغة العربية، نتحدث عن سمة أساسية موجودة في اللغة العربية ذاتها ولا توجد في لغات أخرى، أن اللغة العربية تأخذ من مدارجا صوتيا يمتد على مسافة طويلة في النفس، يمتد من جوف إلى حد الشفتين، وكل بعض الحروف مجموعة حروف تأخذ جانبا لها مخرجا ولها جرسا موسيقيا يختلف عن الآخر.
تحليل بياني كامل للجهاز الصوتي
من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يوجد في لغتنا حرفان يشكلان صوتا واحدا.
صحيح.
أي أن كل حرف له صوت مستقل عن الآخر،
وله خصوصية.
وخصوصية في لغتنا العربية اتباع أسلوب الإبدال، عندما يكون حرفان متنافران مباشرة يحدث فيه شيء من الإبدال، أن تبدل التاء إلى دال أو تبدل التاء إلى طاء كي تقترب.
وأمثلة الإبدال كثيرة.
خاصة في قراءات القرآن لست عليهم بمسيطر، بدل أن يقول بمسيطر، يعني الصاد مع الطاء مع الطاء نراها يعني كأن فيها نشاز.
هلا هو فلذلك هون مسألة دكتور تتعلق بمكان المخرج، يعني بمثلا
تماما
اليوم كثير من الناس يلفظ الضاد دال، وكثير من يلفظ الصاد سين، وكثير من يدغم ما بين الطاء والضاد أيضا. وحتى موضوع الموسيقى لا أريد الإبحار به، لأننا سنتحدث في السهرة القادمة تحت عنوان الموسيقى في اللغة العربية. تفضلي أستاذ.
تأكيدا لهذا الكلام أريدت أن أشرح حادثة مرت معي. مخارجي أنا أعتقد أنها ليست سليمة كما يجب، وبذلت مجهود كبير كي أدرب نفسي ومع ذلك لا أستطيع بشكل جيد جدا. مرة كنت
أدرس. معذرة، المخارج الحروف عندك جيدة، ولكن الأداء أنت تسرعين في الكلام.
نعم تفضلي.
كنت أدرس طالبة ما شاء الله كان متخصصة في القراءات.
نعم.
أقول لها كلمة، أقول لها وكذا، فقالت لي يا أنسة لماذا تقولين لي و لفتت نظري إلى أن مخرج الحرف معي ليس لا يخرج من مصدره صحيح. أي أن الأذن العربية عندما تكون اعتادت على النطق الصحيح على الموسيقى الصحيحة يخدشها هذه المخارج التي لا تخرج من مكانها.
لكن أنا أقول مسألة من خلال عملي يعني شد دربتي والميران للمذيعات والمذيعين. لما بكون عم دربهم فدائما يكتشفون عيوب نطقية وقد بلغوا 30 من العمر.
صحيح.
وتقول لك أمي وأبي وأهلي في البيت لم يلحظ أحد هذا العيب، وأنت تقول لي عيب. أعطيها بعض الكلمات التي يتكرر فيها حرف الراء مثلا أو حرف السين، أو أعطيها سين وصاد، لكن للمعلومة هذا الأمر لا تخجل منه، هو قابل للتبديد وقابل للتصحيح وقابل لأن يكون النطق سليم، إلا إذا كان عيبا سببه فيزيولوجيا مثلا
يعني.
علاقة الأسنان المتأخرة للخلف، رجوع
عيب
الثنايا
خلقي يعني.
عيب خلقي.
نعم.
هذا لا يمكن أن يصلح أو يصبح بشكل أجمل. اليوم سنتحدث كما قلت الفصحى المغنات التي هي سفارة في اللغة العربية، وأخذنا مثال الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفصحى في المقامات العراقية. سنبقى في ذات المقام العراقي لكن بغناء عربي فصيح لناظم الغزالي الذي تحدثت عنه، هذا المطرب العراقي الجميل الذي قدم حالة خلدته على مستوى الموسيقى والطرب العربي، والذي ولد في عام 1921 وتوفي في 21 من تشرين الأول لعام 63 وتسعمائة وألف. جرت عادة الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي على إظهار هديل الحمام على أنه بكاء لفراق محبوب، وهنا يتخيل الشاعر أبو فراس الحمداني أو لعله سمع هديل حمامة ففسره وكأنها تبكي لفراق محبوب، فقارن حاله بحالها وأظهر أنه هو أحق منها بالبكاء لما هو فيه من خطب وقع فيه، وقال أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي.
أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة لو تشعرين بحالي، مع هذا الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي. هيا جارتي هيا جارتا من صفى البهر، هيا جارتا من صفى البهر، بيننا تعالي تعالي أقاسمك الهموم، تعالي هيضحك ماسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالم، لقد كنت أولى، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. يا با ويل ويلي، يا با معلم على الصدعات قلبي،
بدأ بشعر فصيح ومن ثم الجمهور دائما بيطلب الحالة الشعبية اللي يا حلو منين الله جابك. دائما الحلو
هو ابتدأ يعني بمقام اللامي،
نعم،
موسيقيا، وهذا اللامي متخصص فقط في العراق،
نعم،
يعني بمعنى أننا نحن هنا في سوريا وفي لبنان وفي المشرق العربي لا نستخدم هذا المقام الذي هو المقام اللامي. فلذلك انطلق في البداية بقضية يعني هذين البيتين أو ثلاثة أبيات،
نعم،
أقول وقد ناحت بقرب حمامة، كما قدمت أنت أخي محمد للقصيدة الشعرية
للشعر. أستاذ هدى، يعني أنا تحدثت عن الأبيات والحالة التي تحدثت بها عن أبي فراس الحمداني وذاك العتاب الذي كان بينه وبين ابن عمه سيف الدولة، والذي حبسه الروم في قلعة من قلاعهم، ومن ثم دارت مفاوضات بينهم وبين سيف الدولة لإطلاق سراح أبي فراس، وامتدت لزمن طويل. الشاعر يعني لا يهتم لعودته، بل شعر بالحزن لفراق أهله وخاصة ابنته، فقال هذه القصيدة، وطبعا هي معروفة، ومن ثم بعد ذلك قال قصيدة أراك عصي الدمع شمتك الصبر، أقول وقد ناحت بقربي حمامة، وقدمت أنها يعني وكأن الحمام هو عندما يغني وكأنه
هديل،
يبكي
هديل الحمام
يبكي، يعني هل هذا الغرض للحمام أصبح سمة في الشعر العربي عندما تناولوه الشعراء بأن هديل الحمام هو نذير بكاء أو نذير حزن؟
إجمالا الشعراء وظفوا الحمام لأكثر من غرض، بعضهم من وظف الحمام للمرسال، وبعضهم من وظفه للسلام، وبعضهم من وظفه للربط بين حالته النفسية وحالة الحمام، كأن صوت الحمام بالنسبة له يوحي بشيء من الشجن.
نعم، بالنسبة للأبيات،
بالنسبة للأبيات، هذه القصيدة هي من روميات أبو فراس الحمداني.
جميل.
وأبو فراس الحمداني أسر أكثر من مرة،
نعم،
فكانت هذه القصيدة قالها في المرة الثالثة التي سجن فيها، وكانت هذه المرة التي سجن فيها سجن عند الروم، وكان في منطقة بعيدة عن منبج، وهو أرسل أكثر من رسالة لابن عمه كي يفتديه، ولكن ليس هناك من يجيب،
فلجأ للحمامة،
فلجأ إلى هذه الحمامة، فرأى أن هذه الحمامة وهي خارج السجن كأنها تعكس شيئا من توقه إلى أن يخرج من السجن، فتجلى هذا التوق من خلال أنه شعر أن هذا الهديل الذي تصدره الحمامة كأنه تعبير عما يختلج في نفسه من حزن، فشعر أن هذا الهديل هو شيء من النواح،
وربما يطلب أن يكون حرا طليقا كما هي طليقة في الهواء الطلق مثلا.
هو أخي الكريم، يعني حتى نلقي الضوء على أبي فراس الحمداني، بالطبع هذا الإنسان الذي عاش طفولته كانت مرة، لأنه فقد والده وقتل والده من خلال ابن عمه أيضا، فتربى في حضن سيف الدولة.
نعم.
ولذلك أبو فراس الحمداني لم يعمر طويلا أيضا.
نعم.
فهو عاش تقريبا حوالي 35 سنة ميلادية و37 سنة هجرية، يعني هناك فرق سنتين.
نعم. حسب المصادر التي
بين الميلادي، بين الميلادي والهجري يختلف التوقيت. فلذلك أبو فراس الحمداني كما تحدثت الآنسة هدى بأنه سجن في بلاد الروم وخاصة في سجن خرشنة. وهناك من ينكر أحيانا الرواية التي يرويها ابن خلكان في كتابه يعني الكبير جدا الذي يعني تناول فيه شخصيات كثيرة. فنلاحظ بأن ابن خلكان تحدث عن أبي فراس ببطولة كبيرة جدا بأنه في فترة من الفترات حينما كان مأسورا
في كتاب ابن خلكان الذي هو
وفيات الأعيان
وفيات الأعيان. نعم.
وفيات الأعيان لابن خلكان.
نعم.
وهناك من يقول ابن خلكان، والأفصح هو ابن خلكان بالفتح.
نعم.
ولذلك هو ضرب فرسه فاستطاع الفرس أن يقفز من الحصن وقتل الفرس ونجا هو بنفسه، هي في إحدى
الروايات
المرات حينما كان مسجونا. ولكن هنا حينما نتحدث عن هذه الفترة حينما انتقل من خرشنة، من سجن خرشنة.
نعم.
إلى سجن القسطنطينية، فأصبح بعيدا عن بلاده، عن منبش كما.
نعم.
تحدثت الآنسة هدى. وهنا قصيدة رائعة جدا يناشد فيها سيف الدولة كما قلت أنت.
نعم.
بأن البعد طال.
نعم.
فكثير من الذين يعني يتمثلون بالأبيات بأنها مناجاة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهو يناجي فيها سيف الدولة ويقول وليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك
ضرب ترضى والأنام غضاب
وليت
الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين
وكل الذي فوق التراب تراب. نعم.
لذلك أنت أيضا تحدثت أخي الكريم عن قضية هذه الحمامة التي هي بعثت في نفسه الشجا وهو في سجنه. هناك أيضا الشعراء الذين تحدثت عنهم أن اتخذوا الحمام أو اتخذوا الطائر عنصرا ليبثوا أشجانهم. ففي عصرنا الحديث أيضا حينما كان الشاعر الكبير خير الدين الزركلي وقد حكم عليه بالإعدام.
نعم.
من خلال الاستعمار الفرنسي
وسجن في قلعة أرواد
وفر من هنا من هذا من سوريا وإلى الأردن ومن الأردن إلى مصر. وهو في مصر أيضا شعر بذلك الحنين إلى بلده إلى دمشق. فلذلك في مجلة الإذاعة السورية التي كانت تصدر هذه المجلة في خمسينيات القرن الماضي كانت هناك قصيدة رائعة جدا بخط الأستاذ بدوي الديراني بخط التعليق لخير الدين الزركلي يقول فيها العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا
ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا كانت ترى في كل سانحة حسنا وأصبحت لا ترى حسنا.
يا موطنا عبث الزمان به من ذا الذي أغرى بك الزمن. هنا يقول يا طائرا غنى على غصن والنيل يسقي ذلك الغصن زدني وهج ما شئت من شجني إن كنت مثلي تعرف الشجن. أذكرتني ما لست ناسيه ولرب ذكرى جددت حزنا. أذكرتني بردا وواديه والطير آحادا به وثنا وأحبة أسررت من كلفي وهواي فيهم لاعجا كمنا.
أستاذ هدى،
هذه القصيدة فعلا قصيدة رائعة لأنها تعبر عما في نفس الشاعر، وكما قال الدكتور الأستاذ خير الدين الزركلي، خير من حن إلى وطنه بعد هذا الاغترام.
أجمل من أجمل من الأبيات التي أحفظها فعلا، يعني عن ظهر قلب العين بعد فراقها الوطن.
بالإضافة إلى يعني معلومة أخي الكريم أخي محمد، أنا التقيت مع الشاعر خير الدين الزركلي في بيروت أكثر من مرة، وأنا الذي أشرفت على طباعة ديوانه، وفي مقدمة هذا الديوان لي لوحة لخير الدين الزركلي قد رسمته شخصيا، وصدر الديوان بعد أن أشرفت عليه مع الأستاذ راتب النفاخ وسليم الزركلي ابن عمه الشاعر الكبير.
نعم، وله خدمة جليلة للطلاب ولكل النشأ عندما قدم لهم كتابه الأعلام. تفضل يا أستاذ هدى.
بما يتعلق بهذه القصيدة، عندما قال الشاعر في قصيدته
أقول وقد
ناحت بقربي حمامة ألا جارة هل تشعرين بحالي، نتذكر هنا أن الشاعر كما قال الدكتور أنه يخاطب الحمامة، وكأنه يجري تناقضا بين ما يراه من الحمامة وبين حاله الذي هو عليه. ونلاحظ هنا انعكاس الحالة النفسية عند الشاعر، كأن هذه الخيال الحمامة هل هي حقيقية فعلا رآها الشاعر أم أنها تخيلها وهو في سجنه وهو ينشد الحرية التي كان يفتقدها وهو في داخل هذا السجن. أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي. نلاحظ هنا أن الشاعر عرف أن الحمامة تبكي من خلال انعكاس هذه الحالة النفسية عليه، وهل هي حمامة حقيقية أم أنها رمزا للحرية التي ينشدها، هذه ناحية. ونلاحظ أيضا هنا عندما نادى الشاعر نداء الاستغاثة أيا جارة لم يقل أيا جارتي، رأى أنها على الرغم من أنها هي في مكان طليقة وهو في السجن رأى أنها في جواره، ويأتي بعدها هذا الاستفهام هل تشعرين بحالي، وكأن الشاعر يستجدي عناصر الطبيعة كلها كي تشعر بما يشعر به من سجن ومما يشعر.
أعجبني جدا ذاك البيت الذي يقول
ذكرتني بطرفي حينما كان أبو عنتر ودريد لحام غوار يتبارزان بالشعر. فقال له فقال جاء بي شطر من قصيدة وشطر آخر من قصيدة بالرغم من أن هذه القصيدة على البحر بحر طويل. فقال له يقولون ليلى في العراق مريضة أيا جارة هل تشعرين بحالي.
بس جوابه جواب جميل، مقطع كتير نقدي، وبتمنى المستمع أن يفهمه على محمله الفكري وليس فقط الدعابي. عندما قال غوار شعرا أين شعري من شعري، أنا يا حبيبتي لا أحط باروكة، فشو قال له أبو عنتر؟ قال له الله على هالشعر يا غوار، لك منين بتجيب هالشعر؟ قال له هذا الشعر الحديث حلاوته تكتب شو ما بدك وشو ما حكيت ما حدا بيفهم عليك. فأنا هاي بالنسبة إلي هاي نقدية
طبعا.
وأذكر من كتب بذات طبعا. الكلام طبعا. بطريقة فكرية طبعا. فصيحة، نزار قباني عندما قال شعراء هذا اليوم جنس ثالث، فلا هم عجم إذا نطقوا ولا هم أعراب.
نعم.
أيضحك مأسور
جميل.
وتبكي طليقة، هو المأسور وهي الطليقة، ويسكت محزون ويندب سالي.
نلاحظ هنا التناقض الذي وظفه الشاعر
يعني هذا
بينه وبين الإمام،
هذا الطباق
التضاد وأكثر من مرة،
طباق بكل معنى الكلمة الذي يعتمد على التضاد.
ونلاحظ هنا أن الشاعر على الرغم من أنه مأسور وربط أسره بضحكه، وهذه الحمامة على الرغم من أنها طليقة هي تبكي، فننظر إلى أن الشاعر أراد كأنه أراد أن يصبغ حالته على هذه الحمامة،
فأجابها لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة.
وأيضا نلاحظ أن الشاعر هنا عزته وكبرياءه وفروسيته وإمارته، هو شاعر أمير أبت عليه أن يقبل أو أن يرضى أو أن يستسلم لهذا السجن الذي هو فيه، لذلك انعكس عليه من خلال الضحك.
لذلك قال ولكن دمعي في الحوادث غالي.
تماما
عزيز.
يعني هو لا يبكي.
وقال في قصيدة أخرى أراك عصي الدمع وذات المعنى. لكن أريد أن أقدم لكم هدية صغيرة للمستمعين جميلة جدا للشاعر إيليا أبي ماضي، وطبعا هي من غناء ناظم الغزالي. أي شيء بالعيد أهدي إليك يا ملاكي، أسوارا أم دملجا من نضار، لا أحب القيود في معصميك.
العقيق الثمين في شفتيك. ليس عندي أعز من الروح، مرهونة في يديك.
ليس عندي شيء أعز من الروح، وروحي مرهونة في يديك. ما أجمل هذه البساطة وهذه المشاعر وهذا البوح.
أنا ألاحظ عكس هذا يا أخي محمد. أنا أرى بأن الشاعر فقير ولا يملك شيء، ولكن إيليا يعني بأبو ماضي بهذه القصيدة الرائعة الجميلة يعني هو يضع أيضا كما تتحدث الأستاذ هدى دائما عن قضايا لغوية في الطباق والجناس.
نعم.
وهنا التشابيه البليغة جدا
هو
يعني هذه التشابيه التمثيلية التي نراها.
نعم.
يعني من خلال تنقله ما بين المادة وما بين الحس، يعني
نعم
من
نعم
الجهتين،
ما بين الحس والمادي.
لذلك يعني نلاحظ بهذه القصيدة الحقيقة أنها قصيدة جميلة جدا، بالرغم يعني من أن يعني هو يبرر لا يملك شيئا ليقدمه غير روح، هذه الروح وهي عزيزة وهي تعرف تماما بأن الروح لا يمكن أن تمتلكها.
بساطة الكلمات أستاذ هدى كانت سببا بأن تكون هذه الأغنية كالنار في الهشيم والكل يحفظها، المتعلم وغير المتعلم، الفصيح وغير الفصيح، أي شيء في العيد أهدي إليك. يعني هو كلام فصيح، لكن عندما حمل سفارة الموسيقى وهو عنوان السهر الذي بدأت به وطن المرء لغته والفصحى المغنات سفارة اللغة، هذا العنوان كيف تجلى برؤيتك في هذه الأبيات وهذا الصوت والتلحين؟
هذه القصيدة للشاعر إيليا أبي ماضي، والشاعر إيليا أبي ماضي من شعراء الرابطة القلمية الذين انتقلوا إلى بلاد المهجر، وانعكست هذه الهجرة من خلال هذه الألفاظ. نلاحظ هنا الشاعر كيف أنه وظف الألفاظ البسيطة، الألفاظ الشفافة، ومع ذلك مرر في بعض الأبيات، في بعض كلماته، ألفاظا جزلة، كما في كلمة يتلظى، كما في كلمة كمهجتي
العقيق
الدملج، وتأتي بعدها كلمة يا ملاكي. ننظر إلى التفاوت، إلى هذا التنوع البياني في الموسيقى. أحيانا تأتي الموسيقى لينة شفافة رقيقة، وأحيانا تأتي الموسيقى نوعا ما فيها شيء من القوة. هذا ما ينعكس على سمة أساسية، سمة رائعة في اللغة العربية، أنها قادرة على التفاوت وقادرة على أن تأخذ سلما بيانيا متنوعا.
أراك عصي الدمع شمتك الصبر،
أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟
بلى بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر.
إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى
وأذللت دمعا من خلائقه الكبر.
تكاد تضيء النار بين جوانحي
إذا هي أذكتها الصبابة والفكر.
معللتي بالوعد، بالرغم من أن أم كلثوم وناظم الغزالي يغني هذه الأغنية يقول بالوصل.
نعم.
معللتي بالوعد والموت دونه،
إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر.
وفي بعض الوفاء مذلة
لفاتنة في الحي شيمتها الغدر.
تسائلني من أنت وهي عليمة،
وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟
فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى.
قتيلك قالت أيهم فهم كثر. هذا البيت دكتور أحمد أنا أقول عنه ليس من أخلاقيات الأدب العربي. إذا مت ظمآنا فلا نزل قطر، ذكرتني ببيت لعمر بن كلثوم عندما قال ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا يا أخي
لا 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 ولكن يعني ليست بيت المعري أبلغ، يقول المعري مقابل هذا البيت تماما: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يعني إن لم تكن هناك الأمطار قد نزلت وعمت في كل الأرض، عمرها إن شاء الله ما تنزل عندي.
يعني لذلك أرى في أنانية، يعني أقول هذا ليس من أخلاقيات الأدب أو أدب اللغة العربية، يعني ونشرب إن وردنا الماء صفوا. نحن نشرب المي الصافية النقية، وغيرنا يشرب الماء الآسن أو الوسخ. أستاذي هدى،
ولكن اسمح لي أن أعقب قليلا. أبو فراس هو يعني فيه حب الأثر، ولم يكن هو يتمثل،
والتماهي أيضا بشخصه وبعزته،
ولكن لم يكن ليتمثل بهذا البيت ليقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، بمعنى أنه إذا مات هو عطشان ليس هناك من مطر. لا، يقول معللتي بالوصل والموت دونه. فهنا إذا من سياق الكلام نفهم بأن الماء يعني بمعنى هو في حالة نفسية تختلف تماما عن الذي قاله أبو العلاء المعري. فهو هنا يقول معللتي هي تعلله بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، بمعنى أنه يوجه الكلام للمحبوبة بأنها هي إذا لم تكن تعطيه هذا الجمال فيبدو أنه يكبر على.
وأيضا هناك بيت في ذات القصيدة لم تغنيه أم كلثوم: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
نعم. إذا جد جدهم.
نعم. تفضلي.
فقط أردت أن أعقب أن الشاعر هنا في هذه القصيدة، قصيدة معللتي بالوصل، هي هذه القصيدة لم تكن لمحبوبة بقدر ما هي كان ينشد الحرية. وعندما قال معلل إذا مت ظمآنا، ظمأه ليس ظمأ إلى الماء ولا ظمأ إلى الحب، وإنما هو ظمأ إلى حريته. نعم. التي كان في كل مرة ينشدها. ولا ننسى أن الشاعر أبو فراس الحمداني تربية القصر، فإذا عاش على الأنفة، عاش على العزة، عاش على الكبرياء، وهو كان نوعا ما من شعراء، يعني من الشعراء المطبوعين، الذي يتحدث ما يطلع، ما يظهر، ما يحمله قلبه يظهر على لسانه، يعني
بعكس المتنبي. بالرغم
تماما
من أنه
تماماً
بالرغم
تماماً
من أنه عاش في ذات الفترة الزمنية في قصر سيف الدولة الحمداني، عاش مع المتنبي، وكان المتنبي يغار منه لأنه هو أمير، وكان ابن خالوين نحوي أيضا موجود في قصر سيف الدولة الحمداني، بالإضافة إلى أن أبا الفرج الأصفهاني أيضا ألف كتابه الأغاني لسيف الدولة الحمداني. فإذا هو هذا القصر المليء بالأدباء والشعراء، حتى أن ابن جني كان في ذات القصر أيضا. فلذلك حينما سئل المتنبي عن بيت من أبياته فقال: اذهبوا إلى ابن جني فهو أعلم بشعري مني. فإذا أبو فراس الحمداني كما قلت أنت آنسة هدى بأنه مطبوع على هذا الشعر، هو الفارس الذي تدرب منذ طفولته على الفروسية، بالرغم من أنه يعني مات في عز شبابه. لذلك قال لابنته: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهاب، نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب. أبو فراس لم يمتع بالشباب بهذه القصيدة. فإذا هو مات من خلال يعني معركة، وقد تأثر بجراحه ومات على فراشه دون أن يقتل في المعركة.
بما أنك تتحدث عن بني حمدان والمتنبي، ذكرتني بقصيدة لنزار قباني يقول فيها: فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا، رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. الأنفة أستاذ هدى وعزة النفس والعفة في شخصية أبي فراس الحمداني قدمت حالة جميلة. اليوم الشباب من يعرف في تحليل الأدب ومن لا يعرف يتغنى في هذا الكلام، لكن لو بسطنا الفكرة بشرح أدبي مبسط ماذا نقول؟
نقول أن أبو فراس الحمداني شاعر، كما قلنا أنه شاعر مطبوع، ما يحمله قلبه ينعكس على لسانه. ونلاحظ أن في هذه القصيدة بالذات كيف تتجلى شفافية الكلمة وصدق التعبيرات وجمال التصوير التي تعبر عن تناسق، عن جرس موسيقي زاد من جماله هذا الجرس الموسيقي في البحر الشعري، بالإضافة إلى هذه الموسيقى الخلابة الرائعة التي استخدمها الملحن في هذه القصيدة.
وأظنها من الشعر، هذا الشعر من البحر الطويل الذي كتبه الشاعر أبو فراس الحمداني. بكل الأحوال مثل ما تحدثت أستاذ هدى، هو شاعر مطبوع وشعره سلس وقريب من حساسية الحسية الشعرية إنجاز لي التعبير. حلقة جميلة جدا، سهرة جميلة جدا.
بالإضافة أخي محمد، بالإضافة
نعم.
إلى أن هذه الأغنية غناها أكثر من مطرب
طبعا،
بالإضافة إلى أن السيدة أم كلثوم غنتها 3 مرات
نعم سيدي،
وبثلاث ألحان،
وتحدثت هذا
وتصور الأمر. وتصور
وكل لحن يختلف عن الآخر تماما،
ولكن كلها من الصبا.
صحيح. وشكرك جدا أستاذ هدى ذو الغناء، الباحثة والمتخصصة في اللغة العربية، ودائما الخلاق والبراق والذواق الأستاذ أحمد المفتي، لك كل الشكر
حبيبي
والمحبة. ولكم تحياتي أينما كنتم، أترك الختام طربيا، إلى الملتقى.
فقلت كما شاء وشاء لها الهوى، فقلت كما شاء وشاء لها الهوى، فقلت كما شاء وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم Oh.
حديث
وموسيقى.